الثامنة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا للاستماع إلى مواد برامجنا خلال هذه الساعة، والتي سوف نستمع فيها إلى عدد من التقارير من بغداد والمحافظات. وفي ختام الساعة سوف تستمعون إلى حلقة من برنامج الجواهر، إيقاعات ورؤى للزميل روال جصاني. مستمعي الكرام، بعد إعلان التحالف الوطني في ظل غياب اثنين من كتله الرئيسية المجلس الأعلى والفضيلة عن اسم مرشحه لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة وهو نور المالكي، برز السؤال حول سير العمل النيابي والحكومي في المرحلة التشريعية المقبلة. التفاصيل في التقرير التالي للزميل حسين رياض من بغداد.
السؤال الذي يطرح عن أسماء الكتل التي ستقف مؤيدة أو معارضة برلمانيا لحكومة يرأسها المالكي في حال كلف رسميا، سيجاب عنه حالما تثبت مواقف الكتل أزاء مشاركة المالكي في الحكومة أم لا. فائتلاف المالكي لا يخشى من جبهة معارضة في البرلمان، لأنه يعول على تقاربه مع جميع الكتل بما فيها أطراف من القائمة العراقية، مثل ما أوضح عضو ائتلاف دولة القانون حسين الصافي.
هو وارد كل شيء في الحياة السياسية العراقية الآن، كل شيء وارد، لكن احنا نتوقع بأنه إذا ما تم تكليف السيد المالكي رسميا بتشكيل الحكومة، فأعتقد أن هنالك تقاربات أكثر ستكون من باقي الكتل السياسية، سيما وأننا الآن نشعر أن هنالك عدد من كتل من الكتل السياسية مثل التوافق ووحدة العراق، وأيضا أعضاء عديدين من القائمة العراقية قد لوحوا وأشاروا برغبتهم بالمشاركة في حكومة يتزعمها السيد المالكي. وأعتقد أنه الكتل السياسية الأخرى باتجاه حجز مقاعد لها في الحكومة الجديدة، فإذا كانت هنالك معارضة بناءة فأعتقد أن قيمتها في البناء وفي التصحيح لا تقل قيمة عن المشاركة في الحكومة.
التحالف الكردستاني ثالث القوائم الفائزة في الانتخابات، سيدعم المالكي في البرلمان بشرط أن يحقق الأخير مطالبهم المدونة في الورقة التفاوضية المتكونة من 19 بندا، مع رغبة كردية أن تكون الحكومة جامعة لكل الكتل الفائزة، مثل ما أكد عضو التحالف الكردستاني نجيب عبد الله.
إذا حقق لنا مطالبنا سندعمه، ولكننا سنؤكد على ضرورة إشراك الآخرين أيضا. طبعا لماذا؟ لأن المرحلة السياسية التي يمر بها العراق هي مرحلة انتقالية، اعتقادنا أن هذه المرحلة لا تحتمل مبدأ المشاركة والمعارضة، مبدأ السلطة والمعارضة. نحن نريد عراق مستقر آمن، هذا الأمن لن يتحقق. فيعني من منطلق هذا التصور نحن ندعو الأطراف، جميع الأطراف، إلى ضرورة إشراك الجميع، خاصة المكونات الأساسية.
عضو القائمة العراقية صلاح الجبوري أكد أن العراقية سيكون لها قرار لم يفصح عن ماهيته في حال كلف المالكي رسميا لتشكيل الوزارة، لكنه أوضح بأن ما ستؤول إليه مفاوضات تشكيل الحكومة سيحدد موقف العراقية فيما إذا كانت ستنسحب من العملية السياسية أو تقف في خانة المعارضة، المعارضة التي يعتبرها الجبوري بأن الوضع السياسي العراقي لا يحتمل وجودها داخل البرلمان.
الوضع العراقي الآن أو الوضع السياسي في العراق لا يسمح بوجود معارضة في البرلمان، لأن المعارضة في البرلمان ربما ستكون عواقب وخيمة من قبل الذين سيستلمون السلطة كما حصل في السنوات الماضية. أما وضع العراقي في الوقت الحاضر هو وضع أن تكون هناك حكومة شراكة وطنية تضم كل القوائم السياسية الفائزة، وليس على أساس طائفي وإنما على أساس مكونات سياسية.
حسين رياض، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، يعاني المحتجزون في كربلاء من ظروف توصف باللا إنسانية حسب قول بعض المعنيين بشأن حقوق الإنسان. الزميل مصطفى عبد الواحد تابع لنا هذا الموضوع في تقريره التالي.
أعرب ناشطون في مجال حقوق الإنسان عن اعتقادهم بأن مراكز الاحتجاز في كربلاء ما زالت مكتظة، ما يتسبب بمشاكل أخلاقية واجتماعية ونفسية للمعتقلين، فيما دعا آخرون إلى اعتماد المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان لتحسين واقع هذه الحقوق. ويعتقد امتثال عادل عنيد الناشط في مجال حقوق الإنسان أن الحاجة ملحة لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز بكربلاء.
هي مسألة الاحتضار في داخل السجون هي تعتبر أداة من أدوات انتهاك حقوق الإنسان وبالذات حقوق السجناء. مسألة الاحتضار الآن تولد مشاكل كثيرة جدا، سواء كانت مشاكل نفسية، مشاكل صحية، وحتى بعض الأحيان مشاكل أخلاقية في قضية السجناء. إحنا نطالب يعني بعملية إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء، عملية الاستعجال والإسراع في عملية المحكومية وتقديم أوراقهم إلى القضاء العادل.
وكانت جمعية مراقبة حقوق الإنسان في العراق نظمت الأسبوع الماضي ندوة حول واقع المحتجزين في كربلاء، وخلصت إلى أنهم يتعرضون من وقت لآخر لانتهاكات فردية من قبل عناصر الأمن، فيما اعتبر عضو الجمعية علاء الأسدي عملية انتهاك حقوق الإنسان مسألة لا تقف عند حدود المحتجزين.
هناك الكثير من الانتهاكات التي تقوم بها بعض الأجهزة الأمنية. نحن نعلم بأن انتهاكات حقوق الإنسان ليس فقط في الجانب الأمني، كذلك في الجانب الإداري، في الجانب الخدمي.
من جهته دعا المحامي نعيم علي إبراهيم مدير مركز الدفاع القانوني في كربلاء الجهات الحكومية إلى اعتماد المعايير الدولية في تحسين واقع حقوق الإنسان، معتبرا عدم حصول المواطنين على الخدمات نوع من انتهاكات حقوق الإنسان.
باعتباري ناشط في هذا المجال أتمنى أنه هذه المعايير الدولية اللي نتحدث عنها دائما واللي تتحدث عنها الأمم المتحدة، أتمنى أنه تطبق بحدها الأدنى ضمن هذا المجتمع. لذلك ما أتصور أكو ناشط في مجال حقوق الإنسان يرضى الآن في هذا الوقت بما موجود من ضمن طبيعة انتهاكات كثيرة وموجودة.
وأعرب بعض المواطنين عن اعتقادهم بأن واقع حقوق الإنسان شهد تراجعا خلال العامين الماضيين، ولا سيما في مجال حرية التعبير، معتبرين إقدام عناصر من الشرطة بإطلاق النار على متظاهرين مستائين من نقص الخدمات في وقت سابق دليلا على ذلك.
لما كان يقال عن النظام السابق أصبح يقال في النظام الحالي، وبالتالي لابد أن تكون هناك مراقبة حقيقية لواقع حقوق الإنسان. المواطن العراقي أبسط شيء أنه لا يملك حق الكهرباء، هذا حق من حقوق الإنسان، إذن انتهاك لحقوق الإنسان والكرامة أنه لا توجد طاقة كهربائية، هذا أبسط شيء. كيف بالعمليات الأخرى، عملية الرأي والرأي الآخر واحترام القوانين، هذه انتهاكات كثيرة في الشارع نجدها.
يشار إلى أن السلطات العراقية اشترطت الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية أو السلطات المحلية في المحافظات قبل تسيير أي مظاهرة، الأمر الذي اعتبر من قبل ناشطين في مجال حقوق الإنسان قيدا على حرية التعبير، ودعوا إلى إفساح المجال أمام حرية التعبير دون قيود. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
من المستمعة صفاء الحلاوية تقول: كلش أحب إذاعة العراق الحر ومعجبة ببرامجكم وأغانيكم العراقية المنوعة.
مستمع علي حميد من أهالي ديالي يقول: أنا من معجبين بإذاعة العراق الحر، هل تقبلوني صديق؟ والمستمع أبو زليخة من تكريت أيضا يقول: هل تسمحوا لي بأن أكون صديق لإذاعة العراق الحر؟ أنا معجب بكم وبإذاعتكم، ونحن نقول لجميع مستمعينا أهلا ومرحبا بكم أصدقاء ومستمعين دائمين لإذاعة العراق الحر.
مستمعنا حيدر شبر، تحية طيبة من مدينة الحلة، أود أن أسأل السيد المحافظ عن ظاهرة الأتربة التي تغطي شوارع وأرصفة المدينة، لا يوجد لديكم ماء كافي لإزالتها، خصوصا وأن شط الحلة في وسط المدينة؟ سؤال وجيه قد يجد الإجابة عملية.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا إليكم، هذا الفاصل الغنائي.
عن الأهل بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي قامت وزارة النفط بتوجيه بقية الوزارات إلى تسهيل مهمة الشركات الأجنبية للعمل داخل البلاد، ومن هذه الوزارات وزارة النقل التي قامت بتنفيذ مشاريع بنية تحتية يتحدث لنا عنها زميلنا غسان علي في تقريره التالي.
أكدت وزارة النقل العراقية أنها تعمل حاليا وبالتنسيق مع وزارة النفط على تقديم كافة التسهيلات للشركات الاستثمارية العاملة في مجال النفط في البلاد. وقال مستشار وزير النقل عصمت عامر أن الوزارة بدأت بتقديم كافة الخدمات اللوجستية لتلك الشركات والمتمثلة بتوفير كافة التسهيلات لها من أجل إدخال معداتها الثقيلة عن طريق الموانئ العراقية، إضافة إلى إنشاء خطوط سكك حديد جديدة وخاصة قرب الحقول النفطية في المناطق الجنوبية من العراق، لتقديم الدعم للشركات العالمية المستثمرة في قطاع النفط وضمان قيامها بمهامها على أكمل وجه.
شكلنا فرق عمل ما بين وزارة النقل ووزارة النفط في تسهيل كافة الأمور الخدمات اللوجستية للشركات النفطية العاملة في العراق، في مجال أولا إعطاء تسهيلات في موانئ العراقية، إعطاء مجال لإنشاء أولا مخازن خارج الموانئ أيضا لأن تكون ويرهاوسينج ضخم على المستقبل البعيد. أيضا عندنا خطوط نقل جديدة إن شاء الله يعني بالقريب العاجل نقوم بتسييرها في المنطقة الجنوبية والمناطق الأخرى اللي فيها استكشافات نفطية.
وأضاف عامر في حديث لإذاعة العراق الحر أن وزارة النقل تعمل أيضا على تقديم تسهيلات للشركات الاستثمارية على مستوى المطارات في عموم أنحاء البلاد كتوفير طائرات لنقل المعدات اللازمة لعمل تلك الشركات، مشيرا إلى أنه تم التنسيق أيضا مع وزارة المالية لتسهيل دخول تلك المعدات عن طريق المنافذ الجمركية.
في مجال المطارات أيضا استخدام طيران لنقل هذه المعدات أيضا اتخذت إجراءات سريعة في المطارات العراقية كافة سواء بغداد والمحافظات. في مجال المنافذ الحدودية أيضا اتخذت إجراءات ما بين وزارة المالية ووزارة النفط لتسهيل هذه المهمات. تم اتخاذ إجراءات سريعة والتنسيق مع وزارة النفط ووزارة المالية فيما يتعلق الجانب الجمركي، هناك التنسيق في هذا المجال.
وكانت وزارة النفط العراقية وقعت مطلع العام الحالي عقودا عدة مع شركات عالمية لتطوير بعض حقوله النفطية ورفع مستويات الإنتاج إلى نحو 12 مليون برميل يوميا في غضون السنوات الست القادمة. وفي هذا الإطار يدعو المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد الوزارات المعنية كافة وليس وزارة النقل فقط إلى تقديم التسهيلات اللازمة لعمل الشركات الاستثمارية وخاصة وزارة الداخلية من خلال الإسراع في إعطاء تأشيرات الدخول للعاملين في تلك الشركات، كما دعت الحكومات المحلية في المحافظات إلى تهيئة بيئة استثمارية الملائمة لعمل الشركات الأجنبية.
وزارة النفط ناشدت جميع الوزارات والجهات المعنية لتقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية التي تستثمر حقول النفطية. كوزارة الداخلية تقدم التسهيلات اللازمة بمنح التأشيرات بوقت مناسب، وأيضا وزارة النقل تهيئ المطارات والموانئ والطرق وغير ذلك، ومجالس المحافظات تهيئة البيئة اللازمة لعمل هذه الشركات.
وبحسب جهاد فإن الإجراءات البيروقراطية والروتين الإداري تعد من بين أبرز المسائل التي تعرقل عمل الشركات الاستثمارية في البلاد، مشددا على ضرورة التزام الوزارات العراقية كافة بالتقليل من تلك الإجراءات وبما يسهل عمل المستثمرين في المجال النفطي.
يجب علينا تجاوز الروتين ويجب أن نوفر الأرضية اللازمة لعمل هذه الشركات وتجاوز يعني كما قلت السلبيات وتهيئة الأرضية المناسبة من حيث تهيئة الموانئ لاستقبال المعدات الكبيرة والكثيرة يعني للشركات. يجب أن نقوم بحملة توعية لتجاوز الروتين لتقديم التسهيلات اللازمة لهذه الشركات.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، نبقى في الشأن الاقتصادي النفطي ونتحول هذه المرة إلى ميسان، حيث تم الإعلان عن اكتشاف مناطق أخرى غنية بالنفط، من شأن ذلك أن يرفع من حجم الاحتياطي الوطني للبلاد من النفط، كما جاء في التقرير التالي للزميل أحمد الكعبي من العمارة.
أعلنت شركة الاستكشافات النفطية في محافظة ميسان بعد مباشرتها بعمليات البحث والتنقيب عن وضع اليد على منطقة غنية بالنفط تقع في حقل الدجيل شمال غرب مدينة العمارة. وفي حديثه رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة ميسان عامر نصر الله قال إن الخزينة المتوقع لهذا الحقل أكثر من 15 مليار برميل، مشيرا بأنه من الحقول المشتركة مع محافظتي واسط وذي قار.
تم استئناف التنقيب والاستكشافات في حقل الدجيلة الواقع شمال غرب محافظة ميسان، وهو حقل غني بالبترول. والشيء المهم في هذا الحقل أنه حقل مشترك، حيث أن 75% من الأراضي الواقع في هذا الحقل وتابع لمحافظة ميسان، و 25% تابع لمحافظة ذي قار ومحافظة واسط. العمل سيستمر لأكثر من سنة، وسترسل البيانات الخاصة بهذا الحقل إلى شركة نفط ميسان لتزويد الوزارة بتلك البيانات وطرحه كمناقصة أو كجولة ترخيص ثالثة ليتم استخراج النفط من هذا الحقل. والله كمية أكثر من يعني 15 مليار تقريبا برميل، خزينة هائلة يعني.
فيما أوضح عضو مجلس محافظة ميسان حيدر آلوس الحسيني أن الشركة توفرت أكثر من 200 فرصة عمل لأبناء المحافظة، كما أن عملها في تهيئة مشاريع استثمارية سيخدم المدينة على المستوى البعيد على حد قوله.
عمل هذه الشركة تابع لوزارة النفط، إضافة إلى أسناد من شركة نفط ميسان، إضافة لذلك كانت تحتاج إلى حماية، تم توفير الحماية من قبل سرية من لواء 38 من الجيش العراقي من الفرقة العاشرة، وكذلك فصيل من الشرطة لحماية تلك مواقع هذه الشركة، وكذلك ضمت هذه الشركة كذلك أكثر من وفرت أكثر من 200 فرصة عمل لتلك المناطق والقرى القريبة من كمويت والمناطق القريبة من منطقة الدجيل. الغاية من هذا أولا التنقيب على مناطق متكاملة للبترول، وبالتالي تضع اليد عليها حتى تكون مستقبلا توفر للشركات الاستثمارية العمل في ذلك المشروع. كوادر العاملة كلها شركة عراقية، شركة تابعة لوزارة النفط، شركة استكشاف النفط، كلهم عراقيين، لا ليجتهم أجنبي.
ويتجاوز الخزين النفط المكتشف لمحافظة ميسان أكثر من 20 مليار برميل. مدير عام شركة نفط ميسان المهندس علي معارج أشار إلى أن هذه الأرقام ربما ستتغير بعد المسوحات الثلاثية التي تجريها دائرته حاليا في مختلف مناطق المحافظة، وأضاف
بموجب الدراسات الأولية ومثل ما معروف أنه حقول نفط ميسان هي أهملت في فترات سابقة لاعتبارات معروفة، كان يكون أنه محافظة ميسان هي وقع على الشريط الحدود مع الجارة إيران وما إلى ذلك، وما وافقها من حروب وفترات تصاعد، وبذلك لم تحصل ميسان على خلينا نقول حظها الأوفر من الدراسات. بموجب المعلومات المتوفرة لدينا والدراسات القديمة اللي هي دراسات مثل وجير وجير أنه لكل حقل هنالك خطة تطويرية شاملة. مثلا على سبيل المثال انه حقل الحلفائيه اللي هو حقل املاك يسمى في محافظه ميسان، بموجب الخطط المتوفره والبرامج المتوفره لدينا من خلال الدراسات القديمه انه بحدود 400 بئر يحفر بهذه المنطقه او بهذا الحقل على سبيل المثال، وما بالكم انه بقيه الحقول اللي اشرت اليها بحدود 10 حقول موزعه على هذه الخطط وهذه البرامج تختلف من حقل لاخر.
يشار الى ان الانتاج اليومي من النفط في محافظه ميسان يبلغ اكثر من 100 الف برميل يوميا بحسب الشركه العامه للنفط في المحافظه. لاذاعه العراق الحر احمد الكعبي مدينه العماره.
سيداتي سادتي، تحظى محافظه بابل باهميه دوليه بسبب تاريخها الحضاري وفرص نموها حاليا، وفي هذا الاطار قام السفير الفرنسي لدى العراق بزياره لها، تابعها لنا الزميل علاء رزاق ووفانا بهذا التقرير.
في إطار فتح آفاق للتعاون المشترك بين فرنسا ومحافظة بابل، حقق السفير الفرنسي بولس بيورن زيارة للمحافظة، التقى خلالها الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي لمناقشة آليات التعاون والتبادل الثقافي والاستثماري والسياحي بين بابل والدولة الفرنسية. وفي مؤتمر صحفي عقده بيورن عقب زيارته للمدينة الأثرية واجتماعه مع محافظ ورئيس مجلس محافظة بابل، قال وباللغة العربية إلى أن زيارته تضمنت أهدافا عدة يأتي في مقدمتها تنشيط الجانب البحثي في مجال الآثار والتراث.
طبعا هذه الزيارة لها أبعاد مختلفة، فالبعد الأول هو البعد التاريخي، بابل مهد حضارات عديدة، وفرنسا ستفتتح الأسبوع الجاي المركز الفرنسي للبحوث في الأزهر وفي العلوم الاجتماعية للمرة الأولى منذ 30 سنة الباحثون الفرنسيون يرجعون إلى العراق.
وبحسب بيورن فإن حكومة فرنسا متمسكة بوحدة العراق وداعمة للديمقراطية فيه.
في هذه الزيارة تجدون أيضا البعد السياسي، وفرنسا متمسكة بوحدة العراق وبسيادة العراق ونثق بمستقبل العراق، وهذه الزيارة من خلال هذه الزيارات أنا أود باسم رئيس ساركوزي أن أشدد على ثقتنا بالعراق وبالمحافظات العراقية ومنها بابل.
وفي سياق المؤتمر الصحفي أكد بولس بيورن على أنه يحمل رسالة من الرئيس الفرنسي ساركوزي تتضمن فتح آفاق مشتركة مع بابل في إطار السياحة، باعتبار أن فرنسا من الدول السياحية المهمة ويمكن الاستفادة من تجربتها.
من الباب السياحي أيضا عندي رسالة من طرف رئيس ساركوزي، نود الآن أن نشجع العلاقات السياحية ما بيننا. فرنسا بلد سياحية، أكبر بلد سياحة في العالم.
وفي باب الاستثمار قال السفير الفرنسي:
ومن الباب، وهذا باب مهم جدا، من باب الاستثمارات، فرنسا فعلا إذ تراحنا لمستقبل العراق نود أن نستثمر في العراق، ولكن بطريقة ملموسة بتأثير إيجابي على كل مواطنين بابل.
الاستثمار الزراعي له حظوة في الأجندة التي يحملها السفير الفرنسي لبابل.
من باب الزراعة أيضا هذه الزيارة تستويدا تشتغل مع السلطات المحلية في هذا الميدان، فنفتتح في شهر نوفمبر يعني 11 المقبل البيت الفرنسي للزراعة في العراق.
فرنسا تسعى في الأمم المتحدة لإخراج العراق من البند السابع، هذا ما أكد عليه السفير الفرنسي.
نكافح كل يوم في الأمم المتحدة تكريما للعراق ولإخراج العراق من البند السابع، لأن موقف ورؤية رئيس ساركوزي تجاه العراق واضحة جدا، نود عراقا قويا، لأن دولة قوية وديمقراطية لا تمثل أبدا تهديدا على الدول المجاورة لها، وفعلا نود عودة العراق على المشهد الدولي وعلى المشهد الإقليمي.
على رزاق إذاعة العراق الحر، الحلة،
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقايع.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا إليكم هذا الفاصل الغنائي،
عزيز ظلم مشكلنا ضيما خد
ظلمة سندرت بيننا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى النصف الثاني من بثنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، والذي يتضمن تقارير. وفي ختام الساعة سوف تستمعون إلى برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. سيداتي سادتي، تم إحباط محاولة لاقتحام مبنى مجلس المحافظة اتهم فيها عدد من كبار المسؤولين الأمنيين في المحافظة. التفاصيل في هذا التقرير للزميل سامي عياش.
أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى مثنى علي مهدي في مؤتمر صحفي عقد في المجلس أن قوة عراقية تمكنت من إفشال عمل إرهابي يستهدف مبنى المحافظة. وأشار مهدي أن من بين المتهمين هو مستشار المحافظ للشؤون الأمنية الذي ألقي القبض عليه في الأول من الشهر الحالي وفق مذكرة قضائية صدرت بحقه.
وفي منتصف الشهر التاسع وردت معلومات استخباراتية لدى أحد الجهات الأمنية تعاملت معها بصورة مهنية وبالاشتراك مع اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى. هذه المعلومات أسفرت عن إلقاء القبض على أشخاص متورطين بعمل إرهابي يستهدف مبنى المحافظة الغرض منه إثارة الفوضى وتحقيق مآرب إرهابية. قامت هذه الجهة الأمنية المكلفة بالواجب بأداء مهني بحث وتعاملت بجدية وسرية مع المعلومات التي حصلت عليها. أنتم كما سمعتم في الإعلام هنالك اعتقال لمستشار السيد المحافظ، هذا تم الاعتقال وفق مذكرة قضائية صدرت بحق هذا شخص. الآن التحقيق جاري، التحقيق لحد الآن في مراحل حقيقة غير منتهية.
وأضاف مهدي إنه وفقا للمعلومات فإن القوة الأمنية التابعة لمكتب مكافحة الإرهاب وبالتعاون مع مجلس المحافظة قامت بضبط سيارة مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة في قضاء المقدادية كانت معدة لاستهداف مبنى المحافظة.
تم ضبط سيارة مفخخة في قضاء المقدادية وفيها أحزمة ناسفة وعبوات وتجهيزات كاملة معدة للتفجير بصاحبها عمل انتحاري في مبنى المحافظة. العملية تمت بشفافية وهدوء. الدوام حقيقة أود أن أكد أيضا الدوام في مبنى المحافظة ومجلس المحافظة وجميع الدوائر يسيرون بشكل اعتيادي.
ووفقا للمصادر الأمنية فإن القوة القادمة من بغداد ألقت القبض كذلك على أحد الضباط المسؤولين عن حماية المحافظ. وتابع مهدي أن التحقيق مستمر لمعرفة الجهة التي تقف وراء العملية، مستبعدا أن تكون هناك دوافع سياسية وراء عملية الاستهداف.
مجرى التحقيق لحد الآن الجهة الأمنية المكلفة بهذا التحقيق في هذا الموضوع والتي تولت العمل من بدايته لحد الآن لم تنتهي من التحقيق. الغرض منها هو كشف العملية والوصول إلى الحقيقة لكي نطمئن أنه نحن كمجلس محافظة والمحافظة نطمئن أنه الموضوع يسير بصورة صحيحة وجدية. الحقيقة هو العمل إرهاب، لا نستطيع أن نقول أنه المسؤول الفلاني وراء هذا الموضوع أو مشترك في الموضوع. العمل إرهابي حال كثير من الأعمال الإرهابية التي طالت المحافظة، وبالتالي لا يوجد حقيقة دوافع سياسية وراء الموضوع. باعتقادي أنه مكمل لعملية الاحتياد، وبالتالي نحن الحمد لله والشكر خرجنا من هذا الموضوع بنجاح.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام،
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، تستعد العاصمة بغداد لاستقبال مهرجان سينمائي إقليمي تشارك فيه دول الجوار، وتحضره أيضا وفود صديقة من بلدان أخرى في العالم الشهر المقبل. التفاصيل في التقرير التالي للزميل حسن راشد.
بعد أقل من أسبوع على اختتام مهرجان زرياب الدولي للموسيقى، أعلنت دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة عن بدء استعداداتها لإقامة أول مهرجان دولي رسمي للسينما يقام في بغداد منذ عقود. وقد أطلقت الدائرة على المهرجان الذي يفتتح في 25 من الشهر المقبل ويستمر 4 أيام، أطلقت عليه اسم مهرجان الجوار الدولي للسينما. يقول مدير السينما في دائرة السينما والمسرح قاسم محمد سلمان إن 6 دول هي دول الجوار العراقي ستشارك في المهرجان، بالإضافة إلى بعض المشاركات الدولية الأخرى التي ستعرض على هامش العروض الرسمية.
مهرجان الجوار السينمائي العالمي اللي شارك به 6 دول هي إيران وتركيا، سوريا، الأردن، السعودية والكويت. حقيقة هذا المهرجان سيقام يوم 25 لغاية 29/11. الآن بدأت الاستعدادات منذ أكثر من شهر لهذا المهرجان، وسوف تردنا الأفلام، وسوف يتم عملية إشراك هذه الدول إضافة إلى بعض الدول الأوروبية. أيضا هنالك دول على هامش المهرجان سيتم أيضا إشراكها.
ويشير سلمان في تصريح لإذاعة العراق الحر إلى أن عروض المهرجان ستقام بشكل رئيس على قاعة المسرح الوطني فضلا عن بعض دور السينما العامة في بغداد.
سيقام على المسرح الوطني، قاعة المسرح الوطني، وأيضا هنالك أحد العروض السينمائية اللي هو اختيار سينما سمير رميز في حالة إيجاد أيضا البدائل لها. التحضيرات أنه بدأت رسم بداية التحضيرات لهذا المهرجان، أنه بدأت استعداد الدائرة واستعداد العلاقات الثقافية، وأيضا هنالك مشاركة لإحدى المنظمات المجتمع المدني اللي هي منظمة السينمائيين بلا حدود معنا في هذا المهرجان.
ويؤكد سلمان أن المهرجان ستكون له انعكاسات طيبة على صناعة السينما في العراق.
لابد أن يكون هنالك عمل بحيث نجعل لشارع العراقي وأيضا لمواطن العراقي اللي كان يتردد بهذه أو يذهب بهذه العروض، الآن علينا أن نقيم هذه المهرجانات لنفعل أيضا حركة السينما، وليكون هنالك عمل مشترك ما بيننا وبين الدول الأخرى. وأنت تعرف أنه الوضع في العراق ليس بالسهل، لكن ممكن إقامة هذه المهرجانات لتفعيل هذه الحركة.
وتقوم على إدارة المهرجان 3 جهات عراقية، هي دائرة السينما والمسرح ودائرة العلاقات الثقافية العامة، فضلا عن جمعية السينمائيين بلا حدود وهي إحدى منظمات المجتمع المدني. يقول رئيس المنظمة الدكتور عمار العرادي إن المهرجان سيكون فرصة للسينمائيين العراقيين للاطلاع على تجارب بعض دول الجوار المتقدمة في مجال صناعة السينما والاحتكاك بنظرائهم في تلك الدول.
يأمل من هذا المهرجان مستقبل واسع، لأنه بغض النظر عن نمو السينما في بعض الدول الجوار، لكنه في تركيا وفي إيران السينما متطورة جدا، وعندنا أيضا في أقليم كردستان السينما بدأت تنهض وتنمو بشكل ممتاز. المهرجان راح يوفر احتكاك، وراح يوفر مشاهدة، وراح يوفر عرض غير سائد للأفلام، أفلام هي مخصصة للمهرجانات. أنا أتوقع مشاركة قوية جدا من إقليم كردستان، لأنه لحد الآن أنتجوا 40 فيلم روائي. إحنا عدنا في داخل العراق أعتقد الآن هذا الفيلم الروائي الثالث اللي تنتجه الدائرة. هناك فيلمين أو فيلم يعني يستطيع أن يواكب بفترة المهرجان لمحمد الدراجي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، في الكوت تم استحداث كلية للصحة العامة للدراسات العليا في جامعة واسط. يحدثنا عنها زميل سيف عبد الرحمن في تقريره التالي.
أعلن رئيس جامعة واسط عن استحداث كلية الصحة العامة للدراسات العليا، هي الأولى من نوعها في العراق. ويقول الدكتور جواد مطر الموسوي في حديث خاص به إذاعة العراق الحر إن هذه الكلية والتي تهتم بالجانب الوقائي والعلاجي في تخريج كوادر قيادية للمؤسسات الصحية وتقبل الأوائل من المجموعات الطبية والهندسية.
استحداث كلية الصحة العامة للدراسات العليا، هذه الكلية هي الكلية الأولى في العراق، وهذه الكلية تهتم في مجال الوقائي والعلاجي. فهذه الكلية تخرج كوادر تقود المؤسسات الصحية في البلد، يتم قبول الأوائل من المجموعات الطبية وبعض الكليات المهمة مثل كلية الهندسة أو علم النفس، وتكون الدراسة لمدة سنتين تشمل 3 كورسات نظري، والكورس الأخير هو ريسيرش عن حالات مرضية.
وعن استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد، يشير رئيس الجامعة عن استعداده كليتين للطب البيطري والتربية الرياضية وقبول أكثر من 70 طالبا في الدراسات العليا، إضافة إلى فتح 13 مشروعا بأكثر من 9 مليارات دينار.
الاستعدادات للعام الحالي، استحدثنا كلية التربية الرياضية وكلية الطب البيطري، اهتممنا كثيرا في الدراسات العليا، تصل هذه المقاعد إلى أكثر من 70 مقعد، والتأهيل القاعات الدراسية تتبع المقاييس الدولية الإيزو. وجهنا أيضا بالإسراع بتكملة مشاريع الطرق وتأهيل الحدائق والإضافات الجمالية الأخرى، وقامت الجامعة بإعطاء كل تدريسي جهاز لابتوب وانترنت، وأيضا تجهيز القاعات بالداتا شو. جامعة واسط فتحت أكثر من 13 مشروع إلى الآن، تم صرف أكثر من 9 مليارات، أهمها بناية كلية الإدارة والاقتصاد، بناية كلية التربية ودور التدريسيين مع الدار. أيضا احنا بالمراحل الأخيرة للأقسام الداخلية للطلاب والطالبات.
وتنطلق العام الحالي الحلقة 3 من نظام إدارة الجودة الشاملة، لتعلن الجامعة وخلال الأشهر القادمة الانضمام ضمن 500 جامعة دولية ضمن قائمة إدارة الجودة الشاملة. ويشير الدكتور جواد الموسوي بأن انضمام جامعة واسط ضمن التسلسل الدولي يمثل احترافا بين جامعات العالم.
طلقنا في تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة، نحن دخلنا الحلقة 3، فبعد أن كانت هناك الحلقة الأولى هي حلقة تثقيفية للسادة العمداء والتدريسين والمنتسبين، وفي العام الماضي دخلنا وتقدمنا خطوات واسعة في إدارة الجودة الشاملة الإيزو، ونحن في الأشهر القادمة أن ندخل ضمن التسلسل الدولي لإدارة الجودة الشاملة، بحيث تكون جامعة واسط ضمن الجامعة جامعات العالمية، ولندخل بعد ذلك مرحلة أخرى هو التقدم إلى 500 جامعة المتقدمة في العالم ضمن قائمة شنغهاي. هذا هو تميز، هو معناها احتراف دولي.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770-44-25770.
فأجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، بعد هذا الفصل الغنائي سوف تستمعون إلى برنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى، إعداد وتقديم الزميل روال جصان.
من المستمعة صفاء الحلاوية تقول: كلش أحب إذاعة العراق الحر ومعجبة ببرامجكم وأغانيكم العراقية المنوعة.
مستمع علي حميد من أهالي ديالى يقول: أنا من معجبين بإذاعة العراق الحر، هل تقبلوني صديق؟ والمستمع أبو زليخة من تكريت أيضا يقول: هل تسمحوا لي بأن أكون صديق لإذاعة العراق الحر؟ أنا معجب بكم وبإذاعتكم، ونحن نقول لجميع مستمعينا أهلا ومرحبا بكم أصدقاء ومستمعين دائمين لإذاعة العراق الحر.
مستمعنا حيدر شبر، تحية طيبة من مدينة الحلة، أود أن أسأل السيد المحافظ عن ظاهرة الأتربة التي تغطي شوارع وأرصفة المدينة، لا يوجد لديكم ماء كافي لإزالتها، خصوصا وأن شط الحلة في وسط المدينة؟ سؤال وجيه قد يجد الإجابة عملية.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع حلقة من برنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى، من إعداد وتقديم الزميل رواء الجصاني.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
أيضا عن بعض عربيات وعالميات الجواهري، كما وعدنا في الحلقة السابقة من هذه الإيقاعات والرؤى، نعود اليوم لنتابع وقفاتنا عند بعض عربيات الجواهري وعالمياته، والتي لم ينقطع إبداعه فيها وعنها وحتى أعوامه الأخيرة، مشيرين بشكل خاص إلى الوصف والوجدانيات، ومؤجلين الحديث عن سياسياته وتاريخياته ذات الصلة. فذلك هو، وفي تسعينات القرن الماضي، وهي تسعينات عمره، في آن متزامن لم يبرح الجواهري السفر والتجوال من هذه العاصمة إلى تلك، ومن بينها الرياض وبودابست وطهران والقاهرة وأبوظبي، وقد كانت جميع تلكم الانطلاقات من إبراغ جنة الخلد كما يصفها، وكذلك من دمشق المدينة التي عشقها منذ الثلاثينات، فكتب عنها وعن أهلها وتاريخها ما كتب. ومن بين ذلك عام 1979 حين قال:
شممت تربتي لا زلفى ولا ملقى، وسرت قصدك لا خبا ولا مذقا، وما وجدت إلى لقياك منعطفا إلا إليك، ولا ألفيت مفترقا، وكان قلبي إلى رؤياك باصرتي، حتى اتهمت عليك العين والحدق. شممت تربك لا زلفا ولا ملقا، وسرت قصدك لا خبا ولا مذقا، وما وجدت إلى لقياك منعطفا إلا إليك، ولا ألفيت مفترقا، وكان قلبي إلى رؤياك باصرتي، حتى اتهمت عليك العين والحدق. شممت تربك أستاف الصبا مرحا، والشمل مؤتلفا، والعقد مؤتلقا، وسرت قصدك لاك المشتهي بلدا، لكن كمن يتشهى وجه من عشقه. شممت تربك أستاف الصبا مرحا والشمل مؤتلفا والعقد مؤتلقا، وسرت قصدك لاك المجتهي بلدا، لكن كمن يتشهى وجه من عشقه.
يحدث أن يدعى الجواهري عام 1973 إلى بلغاريا بضيافة اتحاد أدبائها، وتكون هناك وضمن برنامج الزيارة ليلة على فارنا، فيلبي الدعوة ليفتن بتلكم المدينة الساحلية الباهرة وببحرها وجميلاتها، فيكتب عنها واصفا ومتغزلا مطولة تتحدث بنفسها عن نفسها بلا لف أو دوران أو حرج من وشاة وحاسدين. ومما نشيعه عن القصيدة:
ما لهذه الطبيعة في البكر غضبة، ألها أن تثور نذر يوفى، أبرقت ثم أرعدت ثم ألقت حملها توسع البسيطة قصفا. أشرق الفجر فوق ذرنا فأضفت فوقه سحرها الخفي وأضفى، واستطاب الرمل الندي بساطا فمشى ناعم الخطى يتكفى، معجبا يمسح الدجى منه عطفا ويهز الصبح المنور عطفا. أشرق الفجر فوق ذرنا فأضفت فوقه سحرها الخفي وأضفى، واستطاب الرمل الندي بساطا فمشى ناعم الخطى يتكفى، معجبا يمسح الدجى منه عطفا ويهز الصبح المنور عطفا.
وإذ نسرد هنا بعض عربيات الجواهري وعالمياته بإيجاز سريع، نؤشر إلى أن ما كتبه في تلكم الرحاب أو عنها لم يقتصر على شأن دون غيره، فمع الوصف والوجدانيات تأرخة ومواقف ورؤى يبثها الشاعر دون حدود أو أطر، وبتداخل دائم بين الخاص والعام. وهكذا نجد أكثر من بيت قصيد في القصيدة الواحدة، وشاهدنا على ذلك نونيته السياسية الوجدانية المتشابكة في عدن حين زارها عام 1981 بدعوة من قيادات جمهورية جنوب اليمن آنذاك، وكان الشاعر حينها مقيما مغتربا عن بلاده في براغ عاصمة التشيك موطن الثلج بحسب القصيدة ذاتها.
من موطن الثلج زحافا إلى عدني خبت بي الريح في مهر بلا رسني، كأسي على صهوة منه يصفقها ما قيض الله لي من خلقه الحسني. من موطن الثلج من خضر العيون به لموطن السحر من سمراء ذي يزني، من كل مظلومة الكشحين ناعسة ميادة مثل غصن البانة اللدني. يا للتصابي ألا ينفك يسحبني على الثمانين سحب النوق بالعفن. يا للتصابي، أما ينفك يسحبني على الثمانين سحب النوق بالعفن. قالوا أما تنتشي إلا على خطر، فقلت ذلك من لهوي ومن ددني. سبحان من ألف الضدين في خلدي، فرط الشجاعة في فرط من الجبن. لا أتقي خزرات الذئب يرصدني، وأتقي نظرات الأدعج الشدين.
أشوفك وين يا مهاجر، قل لي بأي بلد صاير، قل لي بأي بلد صاير. أشوفك وين يا مهاجر، إخراجك مو سهل عندي.
مع تمنياتي ومخرج البرنامج ديار بامرني للجميع بالمسرات والنجاح.
أشوفك وين يا مهاجر، قل باي بلد صاير، قل باي بلد صاير. أشوفك وين يا مهاجر، فراقك مو سهل عندي، ولا هي أزمة وتعدي. تعالوا طيب الخاطر، أشوفك وين يا مهاجر. فاقك علة العلة، عقوب الراس ما خلّى. فاقك علة العلة، عقوب الراس ما خلّى. يوم هاجرت والله فطر قلبي وصرت شاعة، وانت بهذا ما شاع.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني، رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامجي ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر.